الله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلواته وتسليماته على النبي المصطفى الهادي الأمين وعلى آله الهداة الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الأعزاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة أخرى لآية عبس في أول سورة عبس، قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. صدق الله العلي العظيم. ومن الطريف أن نذكر أن العبس ورد في القرآن الكريم 3 مرات، مرة في آية عبس، وأخرى في سورة المدثر قوله عز من قائل: فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر. وهنا جاء أيضا في معرض الدم لقوله جل وعلا بعد ذلك: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر. أما في المرة الثالثة فجاء العبس في وصف القيامة في قوله تعالى على لسان المطعمين على حب الله تعالى: مسكينا ويتيما وأسيرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أي يوما مكفهرا لشدته وقمطريرا، قيل شديد العبوس. وإنما يمدح العبوس أيها الأخوة إذا كان في وجه أعداء الله، لا سيما في ساحة القتال دفاعا عن دين الله وغيرة على حرمات الله. وبهذا سمي العباس بن علي أمير المؤمنين عليه السلام، إذ كان مرجوا أن يكون شديدا على الظالمين والمنافقين والمارقين. وبهذا سمت العرب إذ كانوا يرجون أن يكون أبناؤهم أشداء على أعدائهم. أما العبوس في وجوه المؤمنين أو المحرومين أو المسترشدين فليس ذلك من أخلاق المؤمنين، فضلا عن أخلاق الأنبياء والمرسلين صلوات ربنا عليهم أجمعين. فلابد يكون العابس في وجه المقصود وهو عبد الله بن أم مكتوم غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ حاشاه وألف حاشاه أن يصدر منه ذلك أو تمسه الآيات المعاتبة بل والموبخة في السورة المباركة. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. إذ هذه الخصال إخوتنا الأفاضل يأباها كل مؤمن ويتنزه عنها أي كريم، أن يعبس في وجه أعمى مسكين يطلب رشدا ونصيحة أو علما ومعرفة فيعرض عنه، ولا يبالي أنه جاء يتزكى ذلك الأعمى، لكن الأغنياء يقبل عليهم ويحسن استقباله رغم انحرافهم وتكبرهم، غير مبال أنهم ما جاءوا ليطلبوا علما ولا رشدا، بل جاءوا من أجل تثبيت الباطل والخرافة وتسلط الظالمين والمستكبرين. أما من جاء يسعى مسرعا ليتذكر ويتزكى بما يتعلم من معارف الدين وهو يخشى الله تعالى، فإنه يتشاغل عنه ويتلهى. إن ذلك بعيد كل البعد عن سنن وأخلاق الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم الذين دعوا الناس إلى الخير وبلغوا في أقوامهم شرائع الله تعالى وأحكامه ومعارفه، وأرادوا للآخرين سبيل السعادة والهداية. فكيف يتصور أنهم يعبسون في وجه من جاء يطلب منهم تزكية نفسه طائعا بأخذه عنهم علما أو نصيحة أو هداية؟ ولعل متسائلا يقول: إذن من أين عرف البعض أن الآيات قصدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنها تحدثت في البدء عن شخص مجهول غائب عبس وتولى، ولم تقل الآية عبست وتوليت؟ جواب ذلك بعد هذه الوقفة. إخوتنا الأحباء، إن الرواية التي اتهمت النبي صلى الله عليه وآله أنه هو المعني بالآيات الواردة في أوائل سورة عبس لم تكن رواية، وإنما كانت تفسيرا للبعض أنهم قالوا: قيل نزلت الآيات في عبد الله بن أم مكتوم، وكان النبي صلى الله عليه وآله يحاجج بعض زعماء قريش، فعبس في وجهه حاشاه، لأنه كان يطالبه قائلا: أقرئني وعلمني مما علمك الله. ولعل هذا التفسير للآيات واتهام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاشاه بالعبوس أمر مقصود لدفع الأمر عن رجل شخص في بعض الروايات أنه هو العابس المعني في آيات العبوس والتولي. إذن لنحتكم إلى الروايات، إذن جر الأمر إلى البحث الروائي. روى الشيخ الطبرسي في جامع البيان في تفسير القرآن في ظل الآيات المباركة عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنها نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي صلى الله عليه وآله، فجاءه ابن أم مكتوم، فلما جاء تقذر ذلك الرجل منه وعبس وجهه وجمع نفسه وأعرض بوجهه عنه، فحكى الله سبحانه ذلك عنه وأنكره عليه. يروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان بعد نزول آيات عبس يزيد في إكرام عبد الله بن أم مكتوم، فذلك خلقه صلوات الله وسلامه عليه، فمع أن العابس غيره، إلا أنه صلى الله عليه وآله آلى على نفسه الشريفة أي يجبر خاطر ابن أم مكتوم فيعوضه عن عبوس ذلك العابس بمزيد احترام وإجلال، وكأنه حاشاه هو الذي كان منه العبوس. روي عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأى عبد الله ابن أم مكتوم قال: مرحبا مرحبا، لا والله لا يعاتبني الله فيك أبدا. وكان يصنع به من اللطف حتى كان يكف عن النبي صلى الله عليه وآله مما يفعل. أجل أيها الإخوة الأعزة، فقد كان من رسول الله صلى الله عليه وآله من إكرام الرجل الأعمى ما لم يسمح لذلك العابس أن يجابهه بما جابهه من قبل، فنزلت فيه آيات، لذا قال مقسما: لا والله لا يعاتبني الله فيك أبدا. إلى لقاء طيب آخر معكم أيها الإخوة المؤمنون، نرجو لكم أمتع الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإنسية الحوراء. حبيبة خير الرسل ما بين أهله، يقلبها شوقا ويوسعها بشرا، ومهما لريح الجنة اشتاق شمها فينشق منها ذلك العطر والنشرى. إذا هي في المحراب قامت فنورها، بزهرته يحكي لأهل السما الزهرى. وإنسية حوراء فالحور كلها، وصائفها يعددن خدمتها فخرا. وإن نساء العالمين إماؤها، بها شرفت منهن من شرفت قدرا. فلم يكن لولاها نصيب من العلا لأنثى، ولا كانت خديجة الكبرى. لقد خصها الباري بغر مناقب تجلت، وجلت أن يطيق لها حصرا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام
خالدة.
خالدة.
في ذكرى مولد صفية الله الزهراء سلام الله عليها، مولد الزهراء للإيمان عيد، كل من والى بذكراه سعيد. ذكريات الفجر في مطلعه تتجلى، ولنا فيه عهود. مولد الزهراء في موكبه يتهادى، وبه الماضي يعود. استطالت قمم المجد بها، فهي أم للكرامات ولود. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وأسعد الله أيامكم بهذا اليوم الخالد، ذكرى مولد مولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزكية عليها السلام. يسرنا أن نلتقيكم أحبائنا بهذه المناسبة السعيدة وهذه الحلقة الخاصة من برنامج أيام خالدة. أنا وزملائي في استوديو الأخت ابتسام إبراهيم، وكذلك الزميل رائد دباب. نعم،
وأنا أيضا مستمعينا الأفاضل أبارك لكم هذا اليوم الميمون بولادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام.
وتحية طيبة أيضا لكم مستمعينا في كل مكان وأيضا للزملاء عند إعداد هذا البرنامج وتقديمه، ونهنئكم بمناسبة يوم المرأة المسلمة، يوم ولادة ذكرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
أحييكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين، وننتقل معا إلى فقرات البرنامج. روائية عن يوم المولد الفاطمي عنوانها وسجد النبي شكرا لله. حديث هاتفي لسماحة الشيخ حسن المياحي الباحث الإسلامي في قم المقدسة عن معنى وصف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لحبيبته صفية الله بأنها روحه التي بين جنبيه وهي سيدة نساء العالمين. وفقرة روائية أخرى عنوانها الشمائل الفاطمي، ثم فقرة عن معاني أسمائها وألقابها عليها السلام. تليه قصة الولادة الفاطمية طبق ما روته صحاح الروايات الشريفة. وتتخلل البرنامج أشعار في مدح أم الأصفياء الزهراء عليها السلام، إضافة إلى مساهماتكم المحببة. نبدأ أعزائنا المستمعين بأولى فقرات البرنامج وعنوانها هو
وسجد النبي شكرا لله.
حياكم الله بالخير مستمعينا الكرام في كل مكان. روي عن إمامينا محمد الباقر وجعفر الصادق عليهما السلام بأسانيد معتبرة قالا: ولدت فاطمة عليها السلام في جماد الآخرة اليوم 20 من سنة 45 من مولد النبي صلى الله عليه وآله، فأقامت بمكة 8 سنين وبالمدينة 10 سنين، وبعد وفاة أبيها 95 يوما، وقبضت في جماد الآخرة يوم الثلاثاء 33 منه سنة 11 من الهجرة.
فهذا اليوم هو مستمعينا الأفاضل من أيام الله الخالدة المباركة التي يعد تعظيمها والاحتفاء بها من تعظيم شعائر الله وحسن التقرب إليه جل جلاله. قال الشيخ المفيد في كتاب حدائق الرياض عن هذا اليوم: وهو يوم شريف يتجدد فيه سرور المؤمنين، ويستحب صيامه والتطوع فيه بالخيرات والصدقة على أهل الإيمان، يعني شكرا لله على نعمة وجود صفية الله الزهراء سلام الله عليها. وقال السيد ابن طاووس في كتاب الإقبال: ويستحب زيارتها عليها السلام في هذا اليوم.
ولا غرو مستمعينا أن يكون يوم مولد الزهراء عليها السلام يوم شكر لله عز وجل، ففي ذلك عمل بالسنة المحمدية الطاهرة كما نص على ذلك مؤرخ الفريقين، وقد نقله الكاتب المصري محمد بيومي في كتابه فاطمة الزهراء قال: وما إن عرف رسول الله بولادتها حتى سجد لله تعالى شكرا، وقد ألهم بأنه سيكون منها سلالته وعترته، فكانت أحب ولده إليه وأقرهم لعينه. ويضيف محمد بيوم قائلا:
وقد كان النبي قد بشر بمولدها قبل أن تولد، فقد روي أنه صلى الله عليه وآله قال لزوجه خديجة: يا خديجة، هذا جبريل يبشرني أنها أنثى، وأنها النسمة الطاهرة الميمونة، وأن الله سيجعل نسلي منها، وسيجعل من نسلها أئمة في الأمة، ويجعلهم خلفاء في أرضه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهني الأمة الإسلامية والمراجع الكرام بمناسبة ميلاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكل عام وأنتم بخير. سيد علي الجراش، القطيف الشرقية.
صلى الإله على البتول وآلها، من تخضع الأملاك عند جلالها. أطهر فاطمة سليلة أحمد، من يشرق الإعجاز في أقوالها. ما قرنت شمس الضحى بسنائها، إلا تسامت رفعة بكمالها. هي شعلة من أحمد وضاءة، والشمس تمنح ضوءها لهلالها. هذه الأبيات أبياتا في مدح بهجة قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للأديب محمد سعيد الحبشي. وبها ننقلكم أعزنا المستمعين إلى سماحة الشيخ حسن المياحي الباحث الإسلامي في قم المقدسة، لكي يحدثنا عن دلالات ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال عن ابنته فاطمة عليها السلام: هي بضعة مني، وهي روح التي بين جنبي، وهي سيدة نساء العالمين. نستمع معا إلى الحديث الهاتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، وهي روحي التي بين جنبي، يسوءني ما ساءها ويسرني ما سرها. هذه العبارة النبوية الشريفة تشير أولا إلى العلاقة الوثيقة التي تربط بينه وبين فاطمة سلام الله عليها، بحيث أنها تصبح أقرب إليه من كل شيء، كما أن روح الإنسان أقرب إليه من كل شيء، وهي أعز عنده من كل ما في الوجود. فالعبارة تشير إلى علاقة عاطفية وثيقة جدا بين النبي والزهراء سلام الله عليها، هذا أولا. الأمر الثاني، يشير الجزء الآخر من الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وآله: يسوءني ما ساءها ويسرني ما سرها، إلى منزلتها منه وموقعها، وأنما يصيبه يصيبها. الأمر الأهم في كل ذلك أنه صلى الله عليه وآله يريد من وراء ذلك كله أن يرسم للأمة حدود التعامل مع هذه المرأة العظيمة، وأن على الأمة أن تنظر إلى فاطمة سلام الله عليها كما تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فالحديث الذي ورد فيه وصف فاطمة بأنها روح النبي التي بين جنبيه هو نفسه الذي ورد فيه قوله صلى الله عليه وآله: يسوءني ما ساءها ويسرني ما سرها. فهذا تحذير واضح من أذاها، وأيضا من الطرف الآخر حث للأمة على حبها باعتبار هذه المنزلة التي منحها النبي إياها. أما عن وصفها صلى الله وسلم عليها وعلى أبيها بأنها سيدة نساء العالمين، فهو شهادة أخرى لها بالتقدم على من سواها من النساء، فهي سيدة نساء الأولين والآخرين، ولا فضل لأحد من النساء عليها، وهي القدوة والأسوة التي يجب أن يقدم سلوكها وقولها على غيرها من النساء، فهي قدوة لنساء العالم في تربية الولد ورعاية الزوج وإدارة شؤون الأسرة، وهي القدوة في العبادة والزهد والتبتل والانقطاع إلى الله، وهي القدوة في حفظ الحجاب وحدود الله تعالى في التعامل مع الأجانب، وهي القدوة في حميتها على الرسالة ودفاعها عن الشريعة المحمدية في حياة النبي صلى الله عليه وآله وبعد وفاته، وهي القدوة والأسوة في عملها، بل في كل ما يمت لحياة المرأة المسلمة بصلة. ومن هنا فإن الاعتقاد بعصمة الزهراء سلام الله عليها يستند فيما يستند إليه من أدلة إلى هذين الأمرين، إذ إن هذه المنزلة التي ينص عليها الحديث النبوي الشريف تجعل منها كائنا غير قابل للخطأ والمعصية، فلا يمكن أن يقرن النبي صلى الله عليه وآله رضاه ورضا الله برضاها إلا أن تكون معصومة، كما أن القدوة والأسوة لنساء العالمين لا تصلح أن تكون قدوة وهي قابلة للخطأ والمعصية، لأن الاقتداء بالعاصي يقود للمعصية بلا شك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله معصوما بإجماع المسلمين فليس لأحد أن يناقش في عصمة الزهراء سلام الله عليها، والحمد لله رب العالمين.
مستمعينا الأكارم، نشكر سماحة الشيخ حسن المياحي الباحث الإسلامي في قم المقدسة على هذه الإيضاحات، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين وأنتم تتابعون هذه الحلقة الخاصة بمولد مولاتنا سيدة نساء العالمين عليها السلام، نقدمها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وضمن برنامج أيام خالدة. ماذا أحدث عنك يا ابنة أحمدي، ومثيل فضلك في الورى لم يشهدي، أم الأئمة والمصابيح التي شاع الزمان بنورها المتوقدي، ماذا أحدث عن أبيك وقد أتى لما ولدت بلهفة المتوجدي، حبا لوجهك لاثما متشوقا، حبا ترعرع من قديم سرمدي، وتماثل النوران نورا واحدا من كوكب متفرد متجردي، فكأن صورة أحمد في فاطم، وكأن صورة فاطم في أحمد. مستمعينا الكرام، وبهذه الأبيات لشعر الولاء الأستاذ علي حمدان الرياحي ننقلكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران إلى الفقرة التالية من برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة عن ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة سلام الله عليها. والفقرة التالية يشير إلى موضوعها البيت الأخير من الأبيات المتقدمة، وهو فكأن صورة أحمد في فاطم، وكأن صورة فاطم في أحمد. عنوان الفقرة هو
الشمائل الفاطمية.
أجمعت روايات مصادر المسلمين كافة أن الصديقة الزهراء عليها السلام هي أشبه الخلق خلقا وخلقا بسيد الخلائق أجمعين محمد صلى الله عليه وآله، ففي كتابي البخاري ومسلم واللفظ للثاني مسندا عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله قالت كنا أزواج النبي عنده لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله شيئا، فلما رآها رحب بها فقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو شماله. وعنها أيضا في سنن الترمذي قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا ولا هديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة، وكانت إذا دخلت على رسول الله قام إليها فقبلها وأجلها في مجلسه، وكان النبي إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. مستمعينا، والأحاديث والروايات الشريفة بهذه المعاني كثيرة، وهي تفسر شدة حب رسول الله صلى الله عليه وآله لبضعته الزهراء، فهو لا شك الذي لا يحب ولا يكره ولا ينطق عن الهوى. ولذلك فإن حبه الشديد للصديقة الكبرى ناشئ عما كان يراه فيها من الفضائل والكمالات وصدق الإيمان والعبودية. إن شبه فاطمة برسول الله صلى الله عليه وآله أكبر وأوسع من الشبه المادي والظاهري، فقد شابهته في عبادتها وفي صدقها وفي رأفتها بالمؤمنين وحرصها على صالح العباد وفي منطقها وجميع شؤونها.
عزيز المستمع الكريم، ولذلك كانت سلام الله عليها مثلا أعلى للشخصية الإلهية الكاملة. قال الكاتب المعروف عباس محمود العقاد: في كل دين صورة للأنوثة الكاملة المقدسة يتخشع بتقديسها المؤمنون، كأنما هي آية فيما خلق الله من ذكر وأنثى. وإذا تقدست في المسيحية صورة مريم العذراء، ففي الإسلام ولا جرم تتقدس صورة فاطمة البتول.
نسب المسيح بنى لمريم سيرة بقيت على طول المدى ذكراها، والنجم يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى هادي الشعوب إذا تروم هداها. من أيقظ الفطر النيام بروحه وكأنه بعد البلا أحياها. ولزوج فاطمة بسورتها الأتى تاج يفوق الشمس عند ضحاها. مستمعينا الأكرم، وبهذه الأبيات في مدح الزهراء عليها السلام، وهي من إنشاء الشاعر الفيلسوف محمد إقبال اللاهوري، ندعوكم أعزائنا المستمعين إلى متابعة برنامج أيام خالدة في حلقة الخاصة بيوم 20 من جمادى الآخرة، ذكرى المولد المبارك لسيدة نساء العالمين فاطمة سلام الله عليها. كونوا معنا، والفقرة التالية وعنوانها هو
أسماء من الله.
مستمعينا، من خصائص مولاتنا فاطمة سلام الله عليها تعدد أسمائها وألقابها التي سماها بها الله عز وجل بيانا لفضلها وسمو منزلتها. يقول إمامنا جعفر الصادق عليه السلام: لفاطمة عليها السلام 9 أسماء عند الله عز وجل: فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والحورية والرضية والمحدثة والزهراء.
كما رويت في كثير من المصادر المعتبرة عدة أحاديث شريفة عن النبي وآله عليهم السلام تفسر معاني هذه الأسماء، فذكرت أن الله سماها فاطمة لأنها فطمت عن الشر، ولأن الله فطم بمحبتها شيعتها من النار، وهذا هو المروي من طرف الفريقين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصادق الأمين.
أما عن اسم الزهراء فهو من الزهرة، أي البياض المنير المشرق، وهو أحسن الألوان. وسميت فاطمة عليها السلام بالزهراء لبياض وجهها وإشراق لونها وكمال حسنها وبهجتها، فقد كانت أشبه الخلق بأبيها صلى الله عليه وآله. هذا في الجانب المادي الظاهر. أما في الجانب الملكوتي فإن لها عليها السلام زهرة وإشراقا من مرتبة أسمى، فقد نقل علماء السنة والشيعة عن رسول الله وآله قالوا إنها عليها السلام كانت إذا قامت في محرابها يزهو نورها لأهل السماء كما يزهو نور الكواكب لأهل الأرض.
وروي عزيزي المستمع الكريم أنها عليها السلام سميت الزهراء لأن الله عز وجل خلقها من نور عظمته، وأنه قد حدث نور زاهر في السماء عند ولادتها لم تره الملائكة قبل ذلك اليوم، وبذلك لقبت الزهراء كما نقل ذلك الكاتب المصري محمد بيومي.
أما لقب الصديقة فهو يشير إلى شدة تصديقها بالله ورسوله صلى الله عليه وآله، وبالتالي عظمة إيمانها وعبادتها، كما أن فيه إشارة إلى شمولية صدقها القولي والعملي. ونجد مستمعينا في روايات المصادر المعتبرة وعند جميع فرق المسلمين تفسيرا واضحا للقب المحدثة من الألقاب الفاطمية، فقد روي أن الملائكة كانت تهبط من السماء وتناديها كما كانت تنادي مريم عليها السلام ويحدثها روح القدس، كما لقبت عليها السلام البتول لانقطاعها إلى الله عز وجل من جهة، ولانقطاعها أي تمايزها عن نساء العالمين فضلا ودينا. وقد فسر رسول الله الصادق الأمين صلى الله عليه وآله لقب الحورية أو الحوراء الإنسية في أحاديث كثيرة روتها مصادر الفريقين، قال فيها:
فاطمة حوراء إنسية خلقها الله من نوره، إنها ليست كأحد منكن، إنها تحفة رب العالمين وتحيته. ومن ألقابها الأخرى سلام الله عليها الحانية، أي المشفقة على زوجها وأولادها وشيعتها، ولذلك كانت تدعو عامة ليلها للمؤمنين والمؤمنات ولا تدعو لنفسها، إضافة إلى لقبها المشهور الذي لقبها به أبوها الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لقب سيدة نساء العالمين.
أما أيها الكرام عن كناها سلام الله عليها، فأشهرها الكنية المعبرة عن شدة محبتها ورعايتها لأبيها المصطفى صلى الله عليه وآله، وهي كنية أم أبيها، كما عرفت بكنى أخرى مثل أم الأئمة وأم الحسن. وكان نقش خاتمها هو أمين المتوكلون. وكل هذه الأسماء والألقاب والكنى آيات ناطقة بسمو منزلة سيدة نساء العالمين الصديقة الشهيدة فاطمة صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها.
تطل علينا هذه الأيام ذكرى ولادة البضعة البتول فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وأتقدم بهذه المناسبة العطرة بأسماء آيات التبريك والتهاني والتبريكات للإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف أولا، ولسماحة السيد القائد دام ظله الشريف، راجية من الله تعالى أن تكون هذه المرأة القدوة، هي بالفعل قدوة لكل النساء الصالحات في جميع أنحاء العالم. إنعام بلال، لندن.
سادت نساء العالمين بفضلها وبطهرها وفخرها ومقالها، هي شعلة للحق ناطقة به يزهو الهدى بيمينها وشمالها، الكوثر العذب الطهور بنطقها، نبع الهدى ينساب من سلسالها، شبه الرسول شمائلا وخلائقا، ما مريم في الفضل من أمثالها. وإني الذي والى النبي وآله، هم قدوتي دنيا هم عدتي أخرى، رجالهم خير الرجال مكانة، كفاني بهم عزا كفاني بهم فخرا، وإن عد غيري في المفاخر نسوة، كفاني إذا ما قلت فاطمة الزهرة، لئن سادت العذراء نسوة عصرها فقد سادت الزهراء في قدرها العصر، فحدث عن الزهراء بضعة أحمد ومن كانت الآيات في حقها تترى، ألم تكو أما للنبي وكوثرا، وكان رسول الله يوصي بها خيرا. وبهذه الأبيات للأديب بدر الشبيب ندعوكم أعزائنا المستمعين لآخر فقرات برنامج أيام خالدة في حلقتي الخاصة بمولد الصديقة الكبرى سلام الله عليها. عنوان الفقرة هو
تمهيد إلهي للولادة المباركة.
رويت في كثير من المصادر المعتبرة عند جميع فرق المسلمين روايات عدة تعرفنا بكريم منزلة الصديقة الطاهرة فاطمة الزكية سلام الله عليها، من خلال ذكر الدور الإلهي الخاص في ولادتها، وأن وجودها المادي تشكل من ثمار الجنة وبكيفية خاصة. فقد روى علماء أهل السنة كما في كتاب إحقاق الحق أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر تقبيل بضعته الطاهرة عليها السلام، فسألته إحدى زوجاته عن ذلك فقال:
إن جبرائيل ليلة أسري بي أدخلني الجنة فأطعمني من جميع ثمارها، فصار ماء في صلبي فحملت خديجة بفاطمة، فإذا اشتقت لتلك الثمار قبلت فاطمة فأصبت من رائحتها جميع تلك الثمار.
وتصرح مستمعينا الروايات الشريفة المروية في مصادر الفريقين أيضا أن التمهيد لولادة صفية الله الزهراء سلام الله عليها جاء بأمر إلهي للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أن يعتزل مولاتنا أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها 40 يوما يتفرغ فيها للصوم والصلاة والتهجد، فالتزم بذلك في بيت عمه أبي طالب عليه السلام، وكان كل طعامه خلالها من رزق إلهي خاص، وقد تمت هذه الدورة التعبدية الخاصة ليلة 23 من شهر رمضان، أي ليلة القدر الكبرى. عاد بعدها إلى منزله وزوجته أم المؤمنين خديجة، فكان مبدأ حملها بالصديقة الكبرى ليلة الجمعة ليلة 24 من شهر رمضان المبارك.
وقد صحت الروايات عزيزي المستمع من طرق الفريقين بأنها عليها السلام كانت تحدثها وهي جنين وتؤنسها وتصبرها على الأذى الذي كانت تتحمله من نساء قريش. وقد دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع خديجة تحدثها فسألها: يا خديجة، من تحدثين؟ فقالت: الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. فقال: يا خديجة، هذا جبريل يبشرني أنها أنثى وأنها النسلة الطاهرة الميمونة، وأن الله تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها وسيجعل من نسلها أئمة ويجعلهم خلفاؤه في أرضه بعد انقضاء وحيه.
وكانت ولادتها عليها السلام في دار مولاتنا خديجة التي كانت بالقرب من المسجد الحرام قبل أن تطالها أيدي التخريب مؤخرة. وقد عرفت هذه الدار فيما بعد بمولد فاطمة تعبيرا عن كرامة هذه الوليدة الطاهرة. قال صاحب السيرة الحلبية: دار خديجة التي يقال لها مولد فاطمة رضي الله عنها هي الآن مسجد يصلى فيه، وهي أفضل موضع بمكة بعد المسجد الحرام، واشتهر بمولد فاطمة لشرفها عليها السلام.
حبيبة خير الرسل ما بين أهله، يقبلها شوقا ويوسعها بشرا، ومهما لريح الجنة اشتاق شمها فينشق منها ذلك العطر والبشرى. إذا هي في المحراب قامت فنورها بزهرته يحكي لأهل السما الزهرى. لقد خصها الباري بعز مناقب تجلت وجلت أن نطيق لها حصرا. وقد فرض الرحمن في الذكر ودها، وللمصطفى كانت مودتها أجرا، وزوجها فوق السماء من أمينه عليا فزادت فوق مفخرها فخرا. وكان شهود العقد سكان عرشه، وكان جنان الخلد منه لها مهرا، فلم ترضى إلا أن يشفعها بمن تحب فأعطاها الشفاعة في الأخرى. نشكر لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران جميل المتابعة لبرنامج أيام خالدة في حلقتي الخاصة هذه التي أعددناها لكم بمناسبة ذكرى مولد صفية الله وأم أصفيائه الزهراء المرضية صلوات الله عليها. وفي النهاية أنا وزملائي في الاستوديو نقدم لكم أحلى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، وإلى اللقاء
في أمان الله.
تحية لكم طيبة وشكرا على حسن تواصلكم.
نزلت الجنة من السماء صارت بهيئة فاطمة، ونصيح صوته يعتلي بالزهرة همنا ينجلي، لا فتى مثلك يا علي، لا مرأة إلا
لا مرأة إلا فاطمة.
نزلت الجنة من السماء صارت بهيئة فاطمة، ونصيح صوته يعتلي بالزهرة هنا ينجلي، لا فتى مثلك يا علي، لا مرأة إلا فاطمة. طفلك الجنة من السماء صارت بهيئة فاطمة ونصيح صوت ويعتني بالزهرة هل ما ينجلي يا فتى مثلك يا علي لا مرأة إلا فاطمة.
هاي أم أبوها النبي سماها ما خلق ربك كل شي لولاها. هاي أم أبوها النبي سماها ما خلق ربك كل شي لولاها. يا ذي نبي لك المناداها يا ذي نبي لك المناداها. هل زهرة تاج الدين هالليلة فرحانين الزهرة تاج الدين هالليلة فرحانين هالليلة مولد فاطمة هالليلة مولد فاطمة.
نزلت الجنة من السماء صارت بهيئة فاطمة ونصيح صوت ويعتني الزهرة هل ما ينجيني لا فتى مثلك يا علي لا مرأة إلا فاطمة. نزلت الجنة من السماء صارت بهيئة فاطمة ونصيح صوت ويعتني بالزهرة هل ما ينجيني لا فتى مثلك يا علي لا مرأة إلا فاطمة.
مدرسة أبوها وهو رباها يا هو المثل هنقيس وياها. مدرسة أبوها وهو رباها يا هو المثل هنقيس وياها. من نور ربنا الزهرة سواها من نور ربنا الزهرة سواها. سره أبد ما ينعرف بس هي بيها تنوصف سره أبد ما ينعرف بس هي بيها تنوصف. فاطمة جنها فاطمة فاطمة جنها فاطمة.
نزلت الجنة من السماء صارت بهيئة فاطمة ونصيح صوت ويعتني بالزهرة هل ما ينجيني لا فتى مثلك يا علي لا مرأة إلا فاطمة. نزلت الجنة من السماء صارت بهيئة فاطمة ونصيح صوت ويعتني بالزهرة هل ما ينجيني لا فتى مثلك يا علي لا مرأة إلا فاطمة.
وكيل شفاعة ربك انطاها غزيل يحبها واللي والاها. وكيل شفاعة ربك انطاها غزيل يحبها واللي والاها. يوم القيامة بلو اذبح ماها يوم القيامة بلو اذبح ماها. والزهرة تتلقانا حاشاها ما تنسانا والزهرة تتلقانا حاشاها ما تنسانا. كل شدة تحضر فاطمة كل شدة تحضر فاطمة.
نزلت الجنة من السماء صارت بهيئة فاطمة ونصيح صوت ويعتني بالزهرة هل ما ينجيني لا فتى مثلك يا علي لا مرأة إلا فاطمة. نزلت الجنة من السماء صارت بهيئة فاطمة ونصيح صوت ويعتني بالزهرة هل ما ينجيني لا فتى مثلك يا علي لا مرأة إلا فاطمة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو 20 من جمادى الثانية عام 1447 هجري قمري والمصادف 20 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي والموافق 11 من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسم آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى ميلاد بضعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وسيدة نساء العالمين الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وولادة حفيدها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. كما تتقدم الإذاعة بالتهاني لقائد الأمة السيد الخامنئي دام ظله الوارف والعالم الإسلامي، خاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة راجين المولى عز وجل أن يعيدها على عالمنا الإسلامي باليمن والخير والبركة، إنه سميع مجيب. ففي 20 جمادى الثانية من العام 8 قبل الهجرة ولدت في بيت الوحي فاطمة الزهراء سلام الله عليها ابنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وعاشت في كنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحت رعايته. فأحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام وأحبته وحن عليها وحنت عليه، فلم يكن أحد أحب إلى قلبه ولا إنسان أقرب إلى نفسه من فاطمة سلام الله عليها. وتقدم كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطلب يدها من أبيها، وكان الجواب الرد حتى تم زواجها المبارك من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ورزقها الله بأربعة أولاد وهم الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم سلام الله عليهم أجمعين. فكانت العضد الوحيد للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وعاشت الزهراء عليها السلام في كنف زوجها الإمام علي سلام الله عليه بعد أبيها صلى الله عليه وآله وسلم فترة قصيرة جدا، وتجرعت من الغصص والمحن ما لم يعلم مدى مرارتها إلا الله سبحانه وتعالى بارئ النفوس وعلام الغيوب. فسلام على فاطمة الزهراء سلام الله عليها يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث شفيعة بإذن الله. في 20 جمادى الآخرة عام 1320 للهجرة ولد في مدينة خمين بوسط إيران الإمام روح الله المساوي الخميني، وبدأ بدراسة العلوم الدينية منذ نعومة أظفاره، ثم توجه إلى قم المقدسة ليدرس في حوزته العلمية عند كبار العلماء والأساتذة هناك، وساعده ذكائه الخارق على بلوغ درجة الاجتهاد في أول شبابه بحيث أضحى من كبار أساتذة الفقه والفلسفة والعرفان. وبدأ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه نشاطاته السياسية في أول شبابه، إلا أن نضاله ضد نظام الشاه المقبور بدأ عام 1963، وتسبب ذلك باعتقاله عدة مرات من قبل النظام الملكي العميل ونفيه خارج البلاد إلى تركيا ومن ثم إلى النجف الأشرف بالعراق. بقي الإمام الخميني رحمة الله عليه لمدة 14 عاما في النجف الأشرف أستاذا في حوزته العلمية العريقة، وتخرج على يديه كبار العلماء والأساتذة. وإلى جانب التدريس كان الإمام الخميني رحمة الله عليه مستمرا في نضاله ضد النظام الملكي، وكان يتواصل مع الشعب الإيراني من خلال البيانات وأشرطة التسجيل التي كشف فيها المؤامرات التي يحيكها النظام الملكي ضد الشعب الإيراني لخدمة المصالح الأمريكية غير المشروعة. وباندلاع الثورة الإسلامية وتصاعد التوترات في إيران، قامت الحكومة العراقية العميلة آنذاك بإنزال الضغوط على الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لإرغامه على ترك البلاد. فتوجه الإمام رحمة الله عليه إلى باريس، ومن ثم عاد إلى إيران ليقود الثورة الإسلامية المباركة بنفسه حتى الانتصار وإقامة النظام الإسلامي في إيران. ومن أهم المؤلفات التي تركها الإمام الخميني رحمة الله عليه أسرار الصلاة، مصباح الهداية، وولايات فقيه أو ولاية الفقيه، بالإضافة إلى بيانات الإمام الخميني التي جمعت في كتاب باسم صحيفة النور ومجموعة قيمة من المحاضرات في تفسير القرآن الكريم والخطابات الإرشادية. وأخيرا وفي 20 من شهر آذر عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1981 ميلادي، استشهد الفقيه وأستاذ الأخلاق والعلامة الإيراني المجاهد آية الله السيد عبد الحسين داست غيب الشيرازي